أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق، كان الكلام في الأدوات اللغوية المشتركة في عملية الاستنباط. في الدرس السابق أخذنا الأداة الأولى والثانية، فهما صيغة الأمر وصيغة النهي. الآن نأخذ الأداة الثالثة وهي الإطلاق. فما هو المراد بالإطلاق؟ وعلى أي أساس تقوم حجية الإطلاق؟ الإطلاق مثاله هكذا: الأب أو الآمر إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جيرانه يقول هكذا: أكرم الجار. لكنه إذا أراد أن يكرم خصوص الجيران المسلمين يقول لولده: أكرم الجار المسلم. إذن هذا الأب إما أن يأتي بقيد وإما أن يسلب هذا القيد، إما أن يقول أكرم الجار وإما أن يقول أكرم الجار المسلم. إذا قال لولده أكرم الجار المسلم سيفهم الولد أنه يجب عليه أن يكرم خصوص الجار المسلم، لكن حينما يقول له أكرم الجار ويسكت من دون أن يذكر أي قيد، أن يقول الجار المسلم أو الجار الحسن الخلق أو الجار النافع لنا وما شاكل ذلك، بالإطلاق يعني بعدم ذكر القيد، بسلب قيد المسلم، بسلب قيد حسن الخلق، يفهم العبد أو يفهم الابن أن الأب وأن المولى يريد إكرام مطلق الجيران، كل الجيران. هذا ما يعبر عنه ماذا بالإطلاق. إذن ما هو الإطلاق؟ ذكر الكلمة مجردة عن القيد، كذكر كلمة الجار مجردة عن قيد المسلم، هذا يسمى إطلاق. وفي هذه الحالة لفظة الجار يقال لها لفظة مطلقة، لكن حينما تقول أكرم الجار المسلم تكون لفظة الجار لفظة مقيدة، مقيدة بوصف وبلفظ المسلم. واضح؟ وهكذا يقول مدير المدرسة لأحد عماله أكرم الطلاب، وأحيانا يقول أكرم الطلاب المجدين المحصلين. إن ذكر هذا القيد صارت لفظة الطلاب مقيدة، وإن قال أكرم الطلاب وسكت صارت لفظة الطلاب مطلقة، فتشمل المجدين والمحصلين وغير المجدين وغير المحصلين. إذن على هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة عن القيد يدل على الشمول والعموم. تجرد لفظة الجار عن قيد المسلم، تجرد لفظة الطالب عن قيد المجد تدل على العموم وتدل على الشمول. مثال ذلك من النصوص الشرعية: قول الله عز وجل أحل الله البيع. لا شك أن للبيع أنواع، مثلا بيع نقد، مثلا بيع الصرف، بيع الدينار بالدينار، مثلا البيع النسيئة، بيع السلام، واضح أم لا؟ بيع النسيئة باصطلاحنا اللي نسميه ماذا؟ سلف، يعني تعجيل المثمن. انت تأخذ مثلا هذه الدجاجة تقول اعطيك ان شاء الله المبلغ غدا، فتعجيل الثمن المثمن الدجاجة وتأجيل الثمن حيث ما يقال له بيع نسيئة او بيع سلم. بالعكس، انت تعطيه الان المبلغ يقول الآن لا يوجد عندي دجاج، يقول لا بس أحضره غدا بعد غدا، فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن. واضح؟ على كل حال أحل الله البيع، تحلل أي بيع، البيع السلام، البيع النسيئة، بيع الصار إلى آخره. الآية مطلقة، أحل الله البيع، لم تقل أحل الله بيع النسيئة، لم تقل أحل الله بيع السلام، لم تقل أحل الله بيع الصرف. الكلام مطلق، لفظة البيع مجرد عن القيد، أحل الله البيع يعني مطلق البيع. هذا أمر عرفي. الآن شخص يقول لك يا فلان اشتر لي سيارة، انت تذهب هل يريد بيضاء اللون ام سوداء اللون؟ لو أراد لبين، لو أراد لبين. أي نوعية من أنواع السيارات؟ لم يعين. إذن هو يريد سيارة جيدة. لو كان يريد موديل خاص أو يريد نوعية خاصة لبين. واضح؟ إذن الإطلاق هو عبارة عن أن عدم ذكر القيد يدل على الشمول، هو يدل على العموم. واضح؟ لكن نسأل سؤال جوهري وأساسي، كيف أصبح الإطلاق دالا على العموم ودالا على الشمول؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول مشهور ما قبل سلطان العلماء رضوان الله عليه، والمسلك الثاني مشهور ما بعد سلطان العلماء. سلطان العلماء رحمه الله أحد علمائنا الكبار، له بعض الحواشي الهامة. سلطان العلماء ما قبل سلطان العلماء كانوا يقولون إن دلالة الإطلاق على العموم مستفادة من الوضع اللغوي، يعني نفس العرب ونفس اللغة وضعت هذا الأمر، قالت إذا لم يذكر القيد يراد العموم. مثلا الآن أنا أقول لك اشتر لي كتاب الحلقات، لم أذكر قيد أي طبعة، لم أذكر أي طبعة، يدل على العموم، المهم كتاب الحلقات. نفس اللغة العربية هناك تباني في نفس وضع اللغة أن المتكلم إذا لم يذكر القيد فهو لا يريده، ما لم يذكره لم يرده، كما أن الوضع اللغوي وضع لفظة الماء للدلالة على الماء، ووضع لفظة الحجر للدلالة على الحجار. أيضا الوضع اللغوي قال في مقام الاستعمال إذا جئت بلفظ مطلق فأنت تريد الإطلاق. واضح؟ سلطان العلماء رضوان الله عليه أشكل بعدة إشكالات وجاء بنظرية أخرى أصبحت موضع القبول الآن. من ضمن الإشكالات التي توجهت على المسلك الأول، أنتم تقولون إن اللفظة وضعت للإطلاق، إذا استخدمت اللفظ في القيد يلزم أن يكون الاستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أنت تقول أكرم الطلاب، تطلق ما تذكر قيد، يكون الاستعمال حقيقي. لكن حينما تقول أكرم الطلاب المجدين، هنا جئت بقيد، يلزم أن يكون استخدام لفظة الطالب فالطالب المجد يكون استعمال مجازي، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، مع أننا بالوجدان ندرك أن لفظة أكرم الطلاب المجدين، أكرم الجار المسلم، استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. واضح الإشكال؟ أنتم حينما تقولون أكرم الجار، هنا استخدمت الجار في المعنى الحقيقي للجار، لكن حينما تقول أكرم الجار المسلم، لفظة الجار موضوع للمطلق لو للمقيد؟ موضوع للمطلق. إذا استخدمت لفظة الجار في الجار المسلم هذا المقيد، يصير من باب استعمال اللفظ وهو الجار في غير ما وضع له لفظة الجار المسلم. واضح؟ على كل حال السيد الشهيد رضوان الله عليه لم يتطرق إلى هذه النظرية، لأن هذه النظرية أصبحت بائدة ومهجورة ولا يلتزم بها الأعلام، رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين منهم. النظرية التي جاء بها سلطان العلماء، قال الشمول والعموم ليس مستفادا من نفس الوضع اللغوي، ليس مستفاد من نفس الدلالة التصورية، وإنما العموم والشمول مستفاد من المدلول التصديقي، من المدلول الحالي والسياقي. عندنا مصطلح يقال له قرينة الحكمة، مفادها هكذا: إن كل متكلم حكيم، وبمقتضى الحكمة أنه إذا تكلم يبين تمام مراده، لأنه يقطع مراده، يذكر فقط نصف مراده أو ربع مراده. كل متكلم إذا أراد أن يتكلم يبين تمام مراده وغاية مرامه، كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: النطق راحة للنفس. إنما الإنسان يتكلم يريح نفسه، لأنه يتكلم عما بأعماقه. إذن كل متكلم بمقتضى الحكمة أنه في مقام بيان تمام مقاصده وتمام مراده وتمام مرامه وغاية مرامه، وبالتالي المتكلم حينما يتكلم بكلام ولا يذكر القيود يكشف عن أنه لم يرد القيود. هذا الآب هو في مقام بيان تمام مراده لولده، قال: يا ولدي أكرم الجار، وسكت. فلو كان يريد خصوص إكرام الجار المسلم لقال أكرم الجار المسلم. إما يأتي بقرينة متصلة يقول: بني أكرم الجار المسلم، أو يأتي بقرينة منفصلة يقول: يا بني أكرم الجار، ثم يقول: لا تكرم غير المسلمين من الجيران. إما يأتي بقرينة متصلة أو منفصلة، بقيد متصل أو بقيد منفصل. أما أنه لا يأتي لا بقيد متصل ولا يأتي بقيد منفصل وتريد أنه يريد القيد، هذا خلاف مقتضى الحكمة. إذا قرينة الحكمة هي التي تدل على العموم، هي التي تدل على الشمول، تدل على الإطلاق. وبالتالي لو علمنا من الظاهر الحال أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده، بعد لا نستكشف الإطلاق. مثلا كان الإمام في ظرف التقية ولا ما لا يستطيع أن يبين تمام المراد، أو كنت في ظرف اضطراري أمام الحاكم الظالم أو الجار، لا تستطيع أن تذكر جميع هذه القيود، لا ينعقد الإطلاق. واضح؟ إذن الإطلاق والعموم والشمول إنما يستفاد ببركة قرينة الحكمة، ولا يستفاد ببركة الدلالة الوضعية اللغوية التصورية. إذن دلالة الإطلاق على العموم والشمول ليس من سنخ الدلالة التصورية الناشئة بسبب الواضع، وإنما من سنخ الدلالة التصديقية الناشئة ببركة قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. فرق بين المسلك الأول ما قبل سلطان العلماء والمسلك الثاني ما بعد سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء يقولون الإطلاق مستفاد ببركة الوضع اللغوي فالدلالة تصورية، بينما ما بعد سلطان العلماء يقولون لا، في مقام الوضع اللغوي لا يوجد ماذا دال على الإطلاق، نستكشف الإطلاق من ظاهر الحال ومن السياق. إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر هذا القيد إذن لم يرده. واضح إن شاء الله. وهذا أمر عرفي نحن نستخدمه كثيرا. يعطي الأب ابنه ماذا؟ مبلغ من المال، قال يا ابني اشتر خبزا، يخرج الولد ما قال لي هل ها من هذا الخباز أم من الخباز الثاني أم من الخباز الثالث، لم يذكر القيد إذن لم يرده، يكفي أي خباز من هذه المخابز الثلاثة. لكن إذا ذكر القيد اشتر خبزا من الخباز الثالث يتعين عليه أن يأخذ من الخباز الثالث. إذن الإطلاق هو عبارة عن الشمول المستفاد من سلب القيد، من عدم ذكر القيد. إذن دلالة الإطلاق سلبية أم إيجابية؟ سلبية، من سلب القيد، من عدم ذكر القيد نستكشف العموم والشمول. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ثالثا الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار المسلم، بل يقول أكرم الجار المسلم، يأتي بهذا القيد. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دين جاره فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار، أي لا يقيد كلمة الجار بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ حينما يقول أكرم الجار أن الأمر بالإكرام لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا ذكر الكلمة مجردة عن القيد بالإطلاق، ويسمى اللفظ مثل لفظة الجار في هذه الحالة مطلقا لفظ مطلق. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. واضح؟ القيد اللفظي يوجد أيضا قيد غير لفظي من ظاهر الحال وغيره. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، هل هو الواضع أم هو قرينة الحكمة؟ الواضع مشهور ما قبل سلطان العلماء، قرينة الحكمة مشهور ما بعد سلطان العلماء. وما هو مصدر هذه الدلالة؟ دلالة عدم ذكر القيد على الإطلاق. فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة الأولى نحن فصلنا بشيء يسير، ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام، يعني مراد في نفسه يدفعه إلى الكلام، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ذلك المرام والمراد. فإذا قال المتكلم أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتف بما قال بل يردفه، يعني يتبعه عادة بما يدل على قيد الإسلام، فيقول أكرم الجار المسلم. وفي كل حالة لا يأتي المتكلم بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه ومراده، إذ لو كان داخلا في مرامه ومراده ومع هذا سكت عن ذكر القيد لكان ذلك عدم ذكر القيد المراد، على خلاف ظاهر حاله حال المتكلم. القاضي هذا الحال حال المتكلم ماذا يقتضي؟ القاضي بأنه يقتضي بأنه يعني المتكلم في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. عن ماذا يعبر بقرينة الحكمة؟ كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فإذا لم يذكر القيد إذن لم يرد القيد لأنه في مقام بيان تمام مراده. واضح. الأداة الرابعة أدوات العموم، مثل لفظة كل، جميع، جمعاء، قاطبة وغيرها من الأدوات الدالة بحسب الوضع اللغوي على العموم والشمول. مثلا تقول أكرم كل جيراني، أكرم كل الطلاب، أكرم جميع المؤمنين، أكرم المسلمين قاطبة، أكرم المسلمين جمعا. واضح. هذه الألفاظ بلا شك تدل على العموم والشمول، لكن دلالتها على العموم والشمول ببركة الوضع اللغوي. كيف يعني ببركة الوضع اللغوي؟ يعني جاء الوضع في اللغة العرب، قالوا نحن نضع كلمة كل للدلالة على العموم، كلمة جميع وجمعاء وقاطبة إلى آخره نضعها دالة على الشمول والعموم. إذن دلالة أدوات العموم على العموم دلالة إيجابية، إيجادية أم سلبية؟ دلالة إيجابية، لأن نفس الواضع اللغوي قال لفظة كل توجد العموم، تدل على العموم، لفظة جميع وجمعاء وقاطبة تدل على العموم، بخلاف الإطلاق دلالته سلبية. عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد المسلم يدل على العموم، يعني إكرام جميع الجيران. إذن العموم على نحوين، عموم إيجابي وعموم سلبي. العموم الإيجابي مستفاد ببركة الوضع اللغوي كلفظة كل وجميع وجمعاء وقاطبة. العموم الإطلاقي مستفاد ببركة سلب القيد ونفي القيد. إذن العموم إما دلالته إيجادية إيجابية وإما دلالته سلبية. أيهما أقوى دلالة يا إخوة؟ العموم المستفاد بالإطلاق أم العموم المستفاد ببركة الأداء؟ أيهما أقوى؟ بلا شك المستفاد ببركة الأداء. لماذا؟ لأن العموم المستفاد ببركة الأداة مستفاد من نص أهل اللغة، من نفس الوضع اللغوي، فدلالته دلالة تصورية، دلالة وضعية، بخلاف العموم المستفاد من سلب القيد كالإطلاق، دلالته ليست مستفادة من اللغة، ليست مستفادة من الوضع اللغوي، ليست ببركة الدلالة التصورية، واضح، وإنما ببركة السياق، ببركة قرينة الحكمة. وبالتالي لو تعارض العموم المستفاد، هذا فرض المحال ليس بمحال ولو من باب أنه محال، لو تعارض العموم الإطلاقي والعموم المستفاد ببركة الأداة، أيهما أقوى وأيهما يقدم؟ العموم المستفاد ببركة الأداة، لأنه عموم مستفاد بالوضع اللغوي ببركة الدلالة التصورية الناشئة بالواو، بخلاف العموم المستفاد بخلاف العموم المستفاد من الإطلاق. العموم المستفاد من الإطلاق ناشئ من سلب القيد، ناشئ من الدلالة التصديقية. إذن العموم المستفاد ببركة الأداة دلالته على العموم تصورية ببركة الواو، فلذا هي أقوى من العموم الإطلاقي الذي ليست دلالته تصورية وإنما دلالته تصديقية مستفادة من قرينة الحكمة بسبب عدم ذكر القيد. واضح. إذا تم هذا، طبعا لا يخفى عليكم بناء على تفسير الإطلاق بالتفسير المشهور قبل سلطان العلماء، لا يكون هناك فارق بين الإطلاق وبين العموم المستفاد بالأداة، لأن مشهور ما قبل سلطان العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الإطلاق مستفاد ببركة الوضع اللغوي، هكذا قالوا، قالوا الإطلاق يعني نفس اللغة، قالوا إن المتكلم إذا لم يذكر القيد جعلنا هذا الأمر دالا على العموم، هذا لا يفرق، فيكون الإطلاق أداة كسائر الأدوات، كل وجميع وجمع وقاطع، لا يكون فارق. الفارق يكون بناء على التصوير الثاني مشهور ما بعد سلطان العلماء، وهو أن الإطلاق مستفاد ببركة قرينة الحكمة، فيكون العموم المستفاد ببركة الأداة أقوى من العموم المستفاد ببركة الإطلاق. واضح إن شاء الله. يقابل الإطلاق التقييد، يقابل العموم التخصيص، ومن هنا يقال ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. الإطلاق يقابله التقييد والعموم يقابله التخصيص. ما الفرق بين العموم وبين الإطلاق؟ تقول العموم هو الشمول المستفاد ببركة الوضع اللغوي، بينما الإطلاق هو الشمول المستفاد ببركة قرينة الحكمة عدم ذكر القيد. واضح. إذا اتضح هذا نأتي إلى تطبيق من التطبيقات. بعضهم قال إن صيغة الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، مثلا فقيه هذا مفرد، ما هو جمعها؟ فقهاء. حينما تضيف إليها ألف ولام تقول الفقهاء، يقولون هذا يدل على العموم. مدرسة ما هو جمعها؟ مدارس، تضيف إليها ألف ولام المدارس. قال إن الواضع اللغوي قال إنني أضع الجمع المحلى بألف ولام للدلالة على العموم، وبالتالي الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم والشمول ببركة الوضع اللغوي تماما، كما أن الوضع اللغوي وضع لفظة كل العموم، لفظة جميع للعموم، جمعاء وقاطبة للعموم، أيضا الواضع اللغوي وضع الجمع المحلى بألف ولام الذي حلي وزين بألف ولام قال يدل على العموم. واضح إن شاء الله. القول الآخر قال لا، الجمع المحلى بألف ولام حاله حال المفرد المحلى بألف ولام، الفقهاء والفقيه، المدارس والمدرسة، الكتب والكتاب، الألف واللام دخلت على الجمع أم دخلت على المفرد؟ لا تدل على العموم. متى تدل على العموم؟ ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة. أنا أقول مثلا احمل الكتب، هذا العموم والشمول لم يستفد ببركة الوضع اللغوي، وإنما استفيد ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة، عدم ذكر القيد. واضح. إذن الجمع المحلى بألف ولام إما أن ندعي أنه بنفسه أداة تدل على العموم فدلالته تكون إيجابية إيجادية، وإما أن ندعي أنه بنفسه لا يدل على العموم، نستفيد العموم والشمول ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة فتكون دلالته دلالة سلبية. أيهما أقوى؟ الجمع المحلى بألف ولام إذا دل على العموم من جهة كونه أداة أم من جهة الإطلاق؟ أي الدلالتين أقوى؟ لا شك ولا ريب أننا لو التزمنا أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم ببركة الوضع اللغوي يكون أقوى مما إذا استفدنا منه العموم ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. إذن بعضهم يفرق بين قولنا أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه، افتح المدارس وافتح المدرسة، قال افتح المدارس تدل على كل المدارس، أكرم العلماء تدل على كل العلماء والفقهاء، مستفاد ببركة الوضع. بعضهم قال لا يوجد فارق بين أكرم الفقيه وأكرم الفقهاء وافتح المدارس وافتح المدرسة، وإن وجد فارق فالفارق إنما يكون بتحقق الإطلاق ببركة قرينة الحكمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. رابعا أدوات العموم. أدوات العموم مثالها لفظة كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل يعني يدل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة تدل على العموم للدلالة على ذلك يعني على العموم والشمول، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك يعني للعموم، فتكون دلالة كل على العموم دلالة بالوضع اللغوي لو بالمدلول التصديقي بالدلالة اللغوية التصورية الوضعية. ويسمى اللفظ الذي دلت عليه دلت الأداة على عمومه عاما، أكرم كل الجيران، هنا الجيران يقال له لفظ عام، أكرم كل عادل، هنا العادل يقال له لفظ عام، عادل يقال له مدخول الأداة دخلت عليها أداة كل، وكل أداة العموم، ويعبر عنه مدخول الأداة بمدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته عادل غير عام، بدخول كل وجميع العادلين يكون عاما. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية وهي الإطلاق أي ذكر الكلمة بدون قيد، طبعا هذا بناء على تصوير ما بعد سلطان العلماء، ما قبل سلطان العلماء الدلالة مو تكون ماذا لا تكون سلبية وإنما تكون إيجادية لغوية، والثانية إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وقاطبة وجمعاء وما إليها من ألفاظ، فقد اختلف الأصوليون في صيغ الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود جمع فقيه وجمع عاقد، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، يعني كما أن العرب وضعوا لفظة كل الدلالة على العموم، قالوا صيغة الجمع إذا جيء بها وزينت بالألف واللام دلت على العموم مثل كلمة كل. فأي جمع من قبيل فقهاء علماء مدارس إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية وليس بطريقة سلبية، يعني بطريق العموم المستفاد بالأداة بالوضع اللغوي لا بطريق العموم المستفاد من الإطلاق، أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام ويقول احترم الفقهاء وأوفوا بالعقود. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، يعني لم يضعها العرب ببركة الوضع اللغوي، لم يضعوها للدلالة على العموم، ونحن إنما نفهم الشمول والعموم في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا ويسكت من دون ذكر قيد، نفهمه بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، يعني دلالة سلبية دلالة إطلاقية، لا بسبب دخول اللام على الجام، يعني لا بطريقة إيجابية، يقول أي بطريقة سلبية، يعني عن طريق سلب القيد نستكشف الإطلاق والشمول، لا إيجابية لا عن طريق إيجاب هذه الصيغة للعموم، إيجاد هذه الصيغة للعموم. واضح إن شاء الله الكلام؟ فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، صيغة عموم ما موجودة، أداة عموم ما موجودة في البيت. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية أكرم الفقيه ألف ولام داخل على مفرد إلى الإطلاق، يعني عدم ذكر القيد، قلت أكرم الفقيه، لم أقل أكرم الفقيه العادل، قلت أكرم الفقيه، إذن أكرم كل الفقهاء يعني. كذلك الحال في الجملة الأولى، يعني يستند فهمنا للشمول في الجملة الأولى أكرم الفقهاء إلى ماذا؟ إلى عدم ذكر القيد. فالمفرد كفقيه والجام كفقهاء، المعرفان الفقهاء الفقيه، لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية، أداة الشر يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله وسلم.